بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر الحجة ابن الحسن صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. وصلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف، الشاعر يخاطب الحسين ومن حل في رحل الحسين، فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، فذلي بكم عز وفقري بكم غناي وكسري بكم جبر وعسري بكم يسر. وقفت على الدار التي كنتم بها ومغناكم من بعد معناكم قفر، وقد درست منها النجوم، وطالما بها درس العلم الإلهي والذكر فراق فراق الروح لي بعد بعدكم، فراق فراق الروح لي بعد بعدكم، ودار برسم الدار في خاطر الفكر، وسالت عليها يا من دموعي سحائبون إلى أن تروى البان بالدمع والسدر، وقد أقلعت عنها السحاب ولم تجود، ولا در من بعد الحسين لها يا در. إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة، والد الأئمة مولى له النهي والأمر، أبوه الإمام المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصنو ويال صهر إمام إمام بكته الإنس والجن والسماء ووحش الفلا والطير والبر والبحر إمام بكته إمام بكته الأرض والعرش والسماء ووحش الفلا والطير والبر والبحر له القبة النوراء له القبة النوراء يا بالطف لم تزايل تطوف بها حزنا ملائكة وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها نبي فمن زيد سواه ومن عمرو له تربة فيها الشفاء له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر إلى أن يقول أيقتر ظمآنا حسين بكربلاء أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها ماء وفاطمة ماء الفرات لها يا مهروب فواله فنفسي للحسين وما جنى عليه غداة الطف في حربه الشمر سنان سنان خارق منه في الحشا وصارم شمر في الوريد له شمر ملابسه في الحرب حمر من الدماء وهن غداة الحشر من سندس خضر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تعلمون أيها الإخوة خلال هذه الليالي العشرة هذه المحاضرات تبث بثا حيا مباشرا يعني حتى الذين في أمريكا في أوروبا في الخليج في البلاد العربية البلاد الإسلامية حتى في الصين واليابان في أستراليا في إفريقيا يسمعون كما تسمعون ويشاهدون كما تشاهدون. لذلك أود أن أعتذر أولا منكم أن أجعل حديثي حديثا عاما، لا معكم فقط، إنما حديثي مع أهل العالم كله. وبما أن أعظم أكثر المتكلمين بالعربية هم من إخواننا السنة، هم الآن يستمعون، وهنالك مسائل بين السنة والشيعة أود أن أتعرض لها. في الليلة الماضية تعرضت إلى بعض منها، وهي بعض المسائل الخلافية، بعدما أن السنة والشيعة متفقون في كثير من الأمور، على رأسها التوحيد، لا خلاف بين السنة والشيعة في الاعتقاد بالله وفي وحدانية الله، لا خلاف بينهم في مسألة النبوة، وإن كان خلاف جزئي في بعض التفاصيل، أما أصل النبوة ما مختلفين عليه. لا خلاف بينهم في كتاب الله القرآن الكريم، القرآن الكريم عند عامة المسلمين، عامة المذاهب، هو هذا الكتاب الموجود بأيدينا، لم يزد منه حرف ولم ينقص منه حرف، ولم يرد فيه تحريف، مع أن إخواننا، لا أقول كلهم، بعضهم يتهموننا بأننا نقول بتحريف القرآن، كلا، أعوذ بالله، القرآن الذي نقرأه في بيوتنا ونحمله على صدورنا ونحفظه في قلوبنا هو هذا القرآن الموجود بين أيدي المسلمين. هذا القرآن هو المطبوع بالسعودية وفي مصر وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان، ونحن نستدل على ذلك بقول الله بالقرآن نفسه على القرآن، حيث يقول تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله الذي نزل القرآن هو الذي حفظ القرآن، ولا يزال القرآن محفوظا، سواء في اللوح المحفوظ إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، أو هذا القرآن الذي بأيدينا. لكن ممكن يكون خلاف بين المسلمين في تفسير بعض الآيات، الآيات المتشابهة لا الآيات المحكمة. كما تعلمون القرآن كما يقول في بداية سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، هذا ما في خلاف، وأخر متشابهات، الكلام على المتشابهات. بعدين يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ يعني ميل إلى الباطل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليش؟ ابتغاء الفتنة، يعني طلبا للفتنة، يطلبون فتنة، هيا ولا آخر، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كثير منهم يتوقف على كلمة إلا الله، خلاص يقول إلا الله، ثم يقول والراسخون في العلم، جملة جديدة، ليست الراسخون في العلم عندهم معطوفة على الله، والراسخون في العلم يقولون كل آمنا به كل من عند ربنا، ولكن هنالك بعض المحققين مع الدليل والبرهان العقلي والنقلي يقولون الراسخون في العلم أيضا معطوف على الله، يعني ولا يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون طبعا بعلم الله، الله معلمهم ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمه، انتبه عزيزي، ويعلمه الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا ضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الكتاب كلمة عامة، ألف لام، ألف لام التعريف، إذا دخل على اسم الجمع أو على الجمع يفيد العموم، يعني كل ما في الكتاب، يعني سواء آياته المحكمة والمتشابهة. فرسول الله يعلم أهل بيته والراسخين في العلم، يعلمهم كل الكتاب، تأويله وتفسيره وظاهره وباطنه ومحكمه ومتشابهه. إذن هذا بالنسبة إلى القرآن، لا خلاف بين السنة والشيعة حول المعاد، أشرنا إليه، حول الحياة بعد الموت، حول عالم البرزخ يصرح به القرآن، حول مسألة القبر، فتنة القبر، منكر ونكير، حول الخروج من القبر، ثم بعد ذلك مسألة القيامة. صريح القرآن، في القرآن أكثر من 700 آية، بل أكثر من 1400 آية تتكلم عن الحياة بعد الموت، عن الآخرة، عن الجنة، عن النار، عن الموت، عن ما عن العالم البرزخ، عن الصراط، عن الميزان، عن كل هذه الأمور. ثم تردون إلى عالم أسماء القيامة. في القرآن الكريم أكثر، أنا في مرة حصيت أكثر من 162 اسم فقط للقيامة. ما أريد الخوض في هذه المسألة. إذن فالسنة والشيعة يؤمنون بالقيامة، يؤمنون بالحياة بعد الموت، يؤمنون بالثواب والعقاب، بالجنة والنار، بالحساب والكتاب. بقيت هنالك مسائل فرعية في فروع الدين، بدأنا بذكرها الليلة الماضية، مسألة الأذان، نصوص الأذان، هاي ذكرنا أن نصوص الأذان، ذكرنا أن كلمة حي على خير العمل جزء أكيد من أجزاء الأذان والإقامة، بذلك صرح علماؤهم ومحدثوهم ومؤرخوهم. لكن هذا كل حي على خير العمل كانت تقال على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر ومدة من عهد عمر، ولكن عمر حسب اجتهاده رأى أن يرفع الكلمة حتى لا يرغب الناس فقط في الصلاة ويقل تقل رغبتهم في الجهاد، ليشجعهم على الجهاد، قال هاي الكلمة شيلوها. لكن المسلم أولى أن يتبع يقدم أمر الله ورسوله على أمر الخليفة. هذا الخلاف فيما هم لا يقولون حي على خير العمل اتباعا لاجتهاد عمر، ونحن نقولها اتباعا لله وللرسول. هاي من المسألة. الإقامة كذلك. نأتي إلى الصلاة. الصلاة كذلك أصل الصلاة متفقين، لا خلاف بين السنة والشيعة أن الواجب من الصلوات المفروضة 17 ركعة، ركعتان صلاة الصبح، الظهر والعصر 4 4، العشاء 4، المغرب 3، هذه هي 17 ركعة. هذا ما فيما بينهم خلاف، ولكن هنالك أيضا أمور جزئية. مسألة الوضوء أيضا ذكرناها، وقرينا آية الوضوء البارحة وبينا أنه آية الوضوء ما تذكر غسل الرجلين، الإخوان يغسلون أرجلهم، بينما آية الوضوء في سورة المائدة تصرح بمسح الرجلين. بعد ذلك مسألة الغسل، مسألة الطهارة، طهارة المياه، وهذه نتركها الآن، نجي إلى الصلاة. أوقات الصلاة أيضا لا خلاف فيما بيننا، أوقات الصلاة 5، الفجر ما بيننا خلاف، طلوع الفجر عندنا وعند السنة 1، الظهر كذلك 1، العصر كذلك 1، المغرب هنالك المغرب، هم يصلون المغرب قبل الشيعة ممكن 10 دقائق أو 12 دقيقة أو أحيانا أقل أو أكثر. لماذا المغرب عندهم؟ أولا الآية الكريمة تبين لأوقات الصلاة ثلاث أوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس، احسب إلى غسق الليل، هاي 2، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة. إذن كم كلمة إجت في آية أوقات الصلاة؟ 3: دلوك الشمس، من دلوك الشمس، لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس يعني ظهر، يعني زوال الشمس وقت الظهر. إذن ما بين الظهر إلى غسق الليل يعني منتصف الليل، هذا وقت لأربع صلوات: إلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما تفصيل ذلك، هذا تفصيله في السنة، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أننا إحنا نأخذ سنة رسول الله لكن عن طريق أهل بيته، وأحيانا في غير أهل البيت إذا وجدنا بالصحابة ثقات معتمدين من أمثال سلمان والمقداد، جابر بن عبد الله، عبادة بن الصامت، أمثال هؤلاء أيضا نأخذ عبد الله بن مسعود، هذول عندنا وعندهم ثقات ما عليهم صبح. أما الحديث عن الصحابة إن شاء الله ليلة أخرى ممكن إذا توفقت ليلة قادمة، أنه شنو رأينا في الصحابة؟ ورأينا مقتبس من القرآن ومن السنة القطعية، مو سنة اللي إحنا ننفرد بها، السنة اللي هم يذكرونها حول الصحابة أنه نثق بعدالتهم أو لا، وكم منهم نثق وكم منهم لا نثق. هذا بالنسبة إلى أوقات الصلاة. ركعات أيضا ما فيها خلاف، مسألة القيام في الصلاة، الركوع في كل ركعة ركوع وفي كل ركعة سجدتان، هذه هم ما فيها، عدد السجدات عدد الركوعات. قراءة الحمد في الصلاة ضرورية، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إنما الكلام الآن معظمهم، ما أقول كلهم، معظمهم خاصة التابعين للخط السلفي، هذا أولا الله التكبير، تكبيرة الإحرام إحنا نكبر هم يكبرون، الله أكبر يتكتف. نجي مسألة التكتف، نحن نسبل وهم يتكتفون، لماذا؟ نحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. سؤال، هل أنه من طرق ثقاتكم إجماعكم رسول الله كان يصلي وراء أحيانا 400-500 ألف أكثر، ذول كل واحد منهم عنده عينين كانوا يشوفون رسول الله، ها؟ يعني ما شافوا رسول الله يسبل أو يكتف؟ لماذا هذا الخلاف؟ ولماذا المذهب المالكي وهم أهل السنة لماذا يسبلون؟ لماذا فقط المذهب الحنفي وغيره هؤلاء والشافعي يتكتفون؟ هذا الكلام. أما أهل البيت الذين هم أعرف بجدهم وأعلم من غيرهم وعلمهم من الله تعالى، يقولون إن رسول الله لم يتكتف قطعا، وهم أصدق من غيرهم، لأن الله شهد بعصمتهم والقرآن أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن فالطريق الموثق، دع عنك العصبية والانحياز وما يريده الحكام والسلاطين، لا، لو تجردنا عن العصبية وتركنا متابعة الحكام والسلاطين، لا، أنه رسول الله كان يسبل في صلاته لم يتكتف. بعد ذلك كثير من الخط السلفي يقول الله أكبر، شوي يتوقف، الحمد لله رب العالمين بدون بسم الله. زين بسم الله وين صارت؟ منهم من يقول أنه يخفت بها، ومنهم من لا يقرأها أصلا في الركعة الثانية، ما يقرأها أصلا في الركعة الأولى، يخفت بها. لقد ثبت من طرقهم وأسانيدهم ومصادرهم وثقاتهم وأعلامهم أن رسول الله حتى في الصلوات الإخفاتية كان يجهر بالبسملة، البسملة كان يجهر بها. والذي غير الجهر وبدل الجهر إلى الإخفات خليفة الثالث عثمان، لا رسول الله غير ولا أبو بكر ولا عمر. عثمان اجتهد ورأيه أنه قال اخفت اخفت، وهم يسيرون على طريقة اجتهاد عثمان في مسألة إما ترك البسملة نهائيا في الركعة الثانية من الصلاة، وإما الإخفات بها. أرجو الانتباه، هذه المسائل مهمة لازم نعرفها، والمصادر موجودة، مصادر لو أريد أذكر لك المصادر منها إلى الصبح ما يخلص، مصادر موجودة. أما من يترك البسملة بقية السور، أصلا سورة آل عمران السورة الوحيدة اللي في القرآن حقيقة ما بها مسألة هي سورة التوبة، بسملة ما بها، براءة من الله ما بها بسملة. بالعكس سورة النمل بها مرتين بسملة، مرة أولها مرة وسطها، ولكن السور القرآنية الأخرى 114 سورة، استثني منها سورة التوبة، 113 سورة في القرآن أولها بسم الله الرحمن الرحيم، زين. بعدين القاعدين في مجلسنا كلكم افتح قلبك حبيبي، افتح قلبك. أول ما نزل الوحي على رسول الله في غار حراء جبرائيل، لما نزل برس على رسول الله ايش قال له؟ قبل ما انا اقرا انتوا قولوا ايش قال له؟ ها، قال له اقرا. بعد شنو ورا اقرا؟ صار معلوم. اقرا شنو؟ اقرا مجله لو جريده؟ اقرا شنو؟ لا، خلي باسم ربك. شنو اقرا؟ اقرا القران، اقرا القران. اقرا بيش؟ بيش اقرا؟ باسم ربك. شفتهم انت عربي وانت هاي الايه قدامك، ايش تفهم منها؟ شنو معناه؟ انه اول ما تبدا بقراءه القران قل شنو؟ قل بسم الله الرحمن الرحيم. اريدك رجاء اذا صار لقاء بينك وبينهم مع الادب مع الاحترام، ما نريد يعني حرشه ولا تعرض ولا اساءه، قل له هاي الايه اذا باكر الله وقفك للحساب وقال لك اقرا باسم ربك، شو تجاوب عنها لم انت تقرا بدون بسم الله؟ سواء سوره الحمد او قل هو الله او سوره آل عمران، سوره النساء، سوره البقره، اي سوره القران، ليش ما تقرا بسم الله؟ خاصه بالصلاه. وهي النسخ اللي في القران مطبوعه، سواء مطبوعه بالسعوديه على يد السلفيين او مطبوعه في مصر او في اي بلاد الله، بلاد السنة والشيعة، أكو قرآن فيه سورة ما بها بسم الله؟ كبسم الله وإن صارت. إذن بأمر الله، وكلمة اقرأ أمر، والأمر يدل على الوجوب. الأمر بإجماع علماء السنة، علماء الأصول، الفقهاء، الأمر الإلهي أولا يدل على الوجوب. يعني لما تقرا القران اقرا بيش؟ ابدا قراءتك بيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زين، هذا شنو عذر لما يقرا بسم الله؟ يقول انا اقرا احيانا بس بالركعه الاولى واخفت بها. ليش تخفت؟ رسول الله كان يجهر، انت تخفت ليش؟ رسول الله اولى بالاتباع من عثمان. اذا هاي بعد ذلك، وهاي اكو نسخة انتم شايفين، اسأل سنة وشيعة، اكو نسخة بالقرآن شايفين، ها، انه ورى ولا الضالين، اكو بها امين، شايفين امين؟ هاي امين منين اجت؟ امين مو من القرآن، امين كلام البشر، امين كلام البشر. وبالاجماع ان الكلام البشري يبطل القرآن، يبطل الصلاة. هاي الآمين شنو معناها؟ هذا نريد مناقشة علمية، ما نريد نتهجم. إذن الآية الواجبة في صدر السورة وهي بسم الله تحذف، والشيء اللي مو واجب من كلام الإنسان يلحق بآخر، يعني يشيلون شيء من أول السورة يضيفون شيء من آخر السورة، بسم الله تنشال وآمين تنضاف. هاي شنو معناها؟ بأي دليل هذا الكلام؟ بعدين بإجماع المسلمين سورة الحمد 7 آيات، هم كلهم يذكرون القرآن لما يذكر سورة الفاتحة وهي 7 آيات، إذا حذفنا البسملة تصير 6 آيات. احسن بعد، احسن عين بالقرآن نشوف. إذا 7 آيات مع البسملة، فإذا حذفنا البسملة معناه سورة الحمد نقصناها، نقصنا منها سورة، نقصنا منها آية. والقرآن هو يصرح يقول ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 المثاني سورة الحمد، يعني هاي المسألة خليها ببالك. أما بعد ذلك، بعد سورة الحمد، احنا نقرأ سورة كاملة قصيرة او طويلة، قل هو الله او انا انزلنا او حتى سورة البقرة يجوز لك تقرأها اذا عندك وقت، سواء تقرأ انت حافظها او تقرأ على الورق، تقرأ على القرآن. إذا الوقت يسمح لك بعد سورة الحمد أي سورة، ما إحنا ما نقرأ سور العزائم، هي أربعة وهي التي فيها يوجد سورة سجدة واجبة. سورة النجم نقرأها، سورة اقرأ باسم ربك ما نقرأها لأن فيها سجدة واجبة، وسجدات الصلاة محصورة لا تزيد ولا تنقص، ولكن أي سورة تقدر تقرأها. ولكن هم يقرؤون جزءا من السورة بعض الآيات بأي دليل، ثم وهكذا نجي إلى مسألة الجمع بين الصلاتين. أنا شيء مختصر حتى إحنا أحيانا نجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، وأحيانا يجوز لنا أن نفرق بينها، يعني الظهر نصليها ظهرا والعصر نصليها عصرا، وعلماؤنا وكتبنا الفقهية يفتون بذلك. من العلماء من فقهائنا من يقول أن وقت فضيلة العصر وقت العصر، صلاة العصر فضيلتها أن نصليها العصر، ووقت صلاة العشاء أن تصليها وقت العشاء. العشاء عندما تتشابك النجوم بعد ماكو أثر بياض من بالأفق، هذا رأي بعض علمائنا. وبعض علمائنا تبعا للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام يرون، طبعا أقول تبعا للأئمة، والأئمة رأيهم رأي جدهم، الأئمة ما عندهم دين خاص من نفسهم، دينهم دين جدهم دين رسول الله، وهم أعلم بسنة رسول الله. الآن العمل في الكتب الفقهية والرسائل العملية تقول إذا فرغت من صلاة الظهر جاز لك فورا الدخول في صلاة العصر، وإذا فرغت من صلاة المغرب جاز لك أن تدخل في صلاة العشاء. وأنا شخصيا في حياة المرحوم آية الله العظمى سيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، فاليوم كنت مقدمته بالبيت يوم الغدير، كان قاعدين على الغدا وياه، صار مناقشة. السيد الخوئي رحمه الله قال لي لا، أنا رأيي أن الأفضل وقت فضيلة العصر أن تصلى بعد الظهر مباشرة لا تأخيرها إلى وقت العصر. قلت سيدنا بأي دليل؟ حضرتك فقيه، بأي دليل فقهي؟ قال لقوله تعالى وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هاي كلمة مسارعة، فاستبقوا الخيرات. مسارعة ومسابقة آيتان تأمرنا بالمسارعة، ما دام الوقت يجوز بعد صلاة من أول الوقت أربع ركعات مختصة بالظهر، من آخر الوقت أربع ركعات مختصة بالعصر، وما بينهما بينهما، يعني ما بين الأربع ركعات الأولى والأربع ركعات الأخيرة يجوز لك بينهما، بينهما شنو؟ يعني يجوز لك تصلي الصبح عفوا ظهرا أو عصرا، لكن بشرط تقديم الظهر على العصر، ما يجوز لك تقدم العصر على الظهر. زين؟ فالسيد الخوي رضوان الله عليه ومن تبعه من تلاميذه الذين هم على فتواه يرون رأيه الفقهي، يقول لك الأفضل أن إذا فرغت من صلاة الظهر رأسا اقرأ العصر، أو بعد التعقيبات، تعقيبات مثلا أدعية إذا عندك قم بعدين صلي العصر، وهكذا. إذا والسنة والشيعة وإجماع المسلمين حتى السلفيين وحتى هاليوم وحتى هالسنة مجمعين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، يوم عرفة جمع ما بين الصلاتين قصرا وجمعا. تعرف شنو قصرا؟ يعني الظهر صلاها ركعتين، العصر هم صلاها ركعتين، جمع بينهما حتى بدون تعقيب، بس ما سلم صلاة الظهر قام صلى صلاة العصر حتى تعقيبها ما عقب. وكذلك كلهم متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة لما يعني يفيضون إلى المزدلفة، لما وصل إلى المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء أيضا قصرا وجمعا، ولكنه في الظهر جمع تقديم، في الليل جمع تأخير. تعرفون جمع تقديم وتأخير؟ جمع تقديم يعني قدم العصر وقت العصر، بالليل جمع تأخير، يعني يأخر المغرب، المغرب ما يصليها مع المغرب إنما يصليها مع وقت العشاء. هذه مسألة مجمع عليها. هم يعترضون علينا، يقولون الله يقول في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، زين موقوتا يعني إلى وقت. فالعصر هم يقولون معنى هاي الآية العصر وقتها العصر، ليش يصلوها أنتم الظهر بعد الظهر؟ جوابنا هكذا فعل رسول الله، رسول الله صلى، يعني رسول الله يوم عرفة بعد الركعتين ما للظهر مباشرة صلى العصر. هذا مو موقوتا، معناته أن وقته مو إلا خصوص ما بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه. التعريف العصر يبنون أن يصير ظل كل شيء مثليه، زين. ثم إن صحيح مسلم وغير صحيح مسلم صحاهم تقول أن رسول الله كان أحيانا يجمع في المرض، في السفر، في المطر، في شدة الحار، في حالة الأعذار، وأحيانا بدون أي عذر حتى يوسع على أمته بدون أي سبب، لا هو مريض، لا هو مسافر، لا شدة حار، لا مطر، يجمع. هذه صحاحهم تقول فقهاؤهم يقولون بذلك. هاي مسألة الجمع بين الصلاتين. أما مسائل أخرى فمسألة أيضا ما هذا الآن صعب، إيش حتى نتعرض لذكر مصيبة الحسين ليفوتنا الوقت نص. نعم، إذن بقيت مسألة مهمة يثيروها، ها بالنسبة إلى سجودنا على التربة، هاي كلش عويصة عندهم، يتهموننا بالشرك، شرك هذا شرك، تعبدون الحجر، ومن هالأسلوب اللي عندهم. أولا سؤالنا لهم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم اللي بنى المسجد كان فرش المسجد زوالي؟ اسألوا انت شو رأيكم، كان المسجد مفروش؟ وين كان يسجد؟ وين يخلي جبهته؟ على التراب. زين زمن أبو بكر جابوا زوالي؟ لا. فاسألهم هم، زمن عمر، زمن عثمان، زمن علي بن أبي طالب؟ إذن رسول الله والصحابة اللي وراه والخلفاء الأربعة عندهم كلهم كانوا إذا سجدوا وضعوا جبهتهم على إيش؟ الصوف، لو على القطن، لو على شنو؟ على التراب. زين نحن نقول يا إخواننا الله يغفر لكم يسامحكم يسامحنا، إحنا في مسألة وضع جبهتنا على التراب نتبع الرسول والصحابة اللي أنتم قدموهم على أهل البيت والخلفاء الأربعة، أنت لما تسجد على الصوف والقطن أنت لمن تتبع؟ اسألهم بابا لمن تتبع؟ هاي واحدة. ثانيا البخاري يروي ويقول جعلت لي على الرسول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض هاي زولية أرض أخلي جبتي على زولية على القطن الصوف، هاي أرض جعلت لي الأرض. ممكن هو يتوسع في مسألة الأرض يقول الأرض يعني حتى ننزل هي مفروشة أرض، يقول لا، لأن يعني بدليل قوله وطهورا وطهورا، تقدر تتيمم على زولية، يعني كل ما يجوز لك التيمم عليه يجوز لك السجود عليه، فلا يصح التيمم على زولية، لا على الصوف، لا على القطن، لا على الكتان، لا على النيلون، لا على الحديد. إذن هاي واحد. شيء آخر أنه السجود أقرب حالات العبد إلى الله هو شنو؟ السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان ساجدا، زين. وأقرب حالات التواضع والخضوع إلى الله أن يخلي الإنسان أقدس وأشرف موضع من جسمه يخلي على الصوف لو يخلي على التراب. التواضع إذا تريد حقيقة تتواضع لله تعالى، تتواضع لله، يخلي جبهتك على الصوف أو على القطن أو على الحرير أو على شنو، على الكتاب، على التراب، وأحيانا تبرغ أنفك أيضا بالتراب. لذلك تكمل التواب تربة خلي، أو تربة كبيرة خلي، أو تخلي تربتين واحدة تحت أنفك تقول إلهي أمرغك، خذ أنفي، أنفي لك أمرغك خضوعا وخشوعا، وتخلي جبهتك على التراب. هذه خلاصة بمسألة وضع الجبهة والسجود على التربة. إذن أيها الإخوة، هذه بعض المسائل في مسائل الصلاة. تحت مسائل الصوم أيضا خلاف، مسألة الحج كثير من الخلافات الجزئية. طبعا هم المسائل الإخوة المذاهب الأربعة أيضا فيما بينهم خلاف، يعني أصحاب المذاهب الأربعة الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، هؤلاء ليسوا متفقين على كل الجزئيات. الشافعي يرى رأيا، والحنبلي رأي ثاني، والمالكي رأي ثالث، والأحمد حنبل رأي رابع. فليقل ثم أن كل هؤلاء بالنتيجة إما تلاميذ مباشرة عند جعفر الصادق أو بالواسطة. أولهم أبو حنيفة كان تلميذ الإمام الصادق عليه الصلاة، وهو الذي يقول لولا السنتان لهلك النعمان. سنتان يعني إيش؟ سنتين اللي يعني حضرت عند الإمام جعفر الصادق وتعلمت منه، درست منه. وأما الشافعي تلميذ محمد ابن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة. إذن الشافعي تلميذ وتلميذ أبو حنيفة، وأبو حنيفة تلميذ الإمام الصادق. وثم بعد ذلك مالك ابن أنس أيضا تلميذ الإمام جعفر الصادق. هم يقولون، مو أنا أقول، على ذكر مالك، فاليوم أنا في المسجد الحرام، أرد أختصر بعد، في المسجد الحرام بعد صلاة الصبح صليت معهم، اجيت أقوم، خلصت صلاتي أروح للبيت، اجي شخص خلى ايده على ركبتي أشر، قال اصبر اصبر اصبر، صبرت، بدأ سبحة يسبح بها فد ربع ساعة 20 دقيقة، لما خلص الذكر قال السلام عليك يا ابن العم. أنا شلت راسي، هذا ابن عم منين هذا؟ إيه؟ قال أنا، هو عرف نفسه، قال أنا علوي النسب مالكي المذهب. قلت تبارك الله بك. قال أنا من أهل الجزائر. قلت تبارك الله بك، الله يوفقك. قلت بعدين يا ابن العام، أنت ليش ما تتبع مذهب جدك؟ شودك على مالك؟ وتدري أن مالك تلميذ الإمام جعفر؟ قال نعم، أنعم وأكرم، مالك كان تلميذ الإمام جعفر الصادق. قلت ليش ما تتبع الأستاذ المعلم، ليش تروح وراء التلميذ؟ لماذا؟ قال ها، مالك كان ينقل مذهب الإمام جعفر الصادق. قلت لا، قلت لا، قلت له جعفر الصادق كان يمسح رجله لو يغسلها؟ قال يمسحها. قلت له مالك؟ قال يغسلها. إذن مالك ما كان ينقل مذهب جعفر، الإمام جعفر الصادق يمسح رجله وتلميذه يغسل رجله، هذا معناه ينقل مذهبه؟ قال شنو رأيك؟ هسه ما أريد أطول بعد. قال أنا جاي أسألك، شنو رأيك في الشيخين وفي سيدنا عمر؟ قلت له على راسي وعيني، احترام، احنا عمر كباقي الصحابة نحترمه وكل الصحابة نحترمهم، لكن قبل ما أجاوبك بالضبط أنا أسألك يا ابن العم، أنه شنو رأيك أنت في من يقول في وجه رسول الله والرسول ده يموت، كما يروي البخاري يقول إن الرجل لا يهجر، ينسب الهجرة إلى رسول الله، يعني يلغي، شنو رأيك؟ ما عنده جواب. شو يقول؟ اللي في وجه رسول الله، بحيث رسول الله تأذى وقال قوموا عني، قوموا عني، طلعهم برا، شنو رأيك؟ هو عرف رأينا شنو فيه. قلت بعد شنو رأيك آخر في من يحرم ما أحل الله؟ قال وين؟ قلت سورة النساء آية 24، القرآن الكريم يحل المتعة، يقول فما استمتعتم به، متعة النساء، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. بينما عمر حرمها قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. قال هذا اجتهاد منه، قلت اجتهاد مقابل النص، قال الله أقول، الله يقول كذا وأنا أقول كذا، الله يقول فما استمتعتم به منهن، يقدم رأي على رأي الله، أمر على أمر الله. قلت له الآن صلاة الصبح ركعتين مو هالشكل، عدنا وعدكم، هل يجوز لأحد أن يزيد في صلاة الصبح كما فعل الوليد بن عقبة بعد ركعتين يصلي 4-6 ركعات؟ هو سكران قال إذا يعجبني أنا اليوم نشاط عندي يعجبني أزيد في الصلاة. قال لا ما يجوز. قلت له نفس الشيء، كما لا يجوز الزيادة والنقيصة في ركعات الصلاة كذلك لا يجوز الاجتهاد في كل شيء أحله الله أو حرمه. صلوا على محمد وآل محمد. نعم نحن الآن في ليلة الخامسة من الليلة الخامسة من المحرم. في هذه الليلة ننظر إلى أصحاب الحسين، لأن أول الشهادة بدأت بأصحاب الحسين. لما خلص الأصحاب كلهم جاء دور أهل البيت. ما أدري من الأصحاب، أذكر حبيب بن مظاهر، أذكر الحر بن يزيد، أذكر بير بن خضير، أذكر من هؤلاء من الصحاب، من هؤلاء من الصحاب. كفي أميمة عن ملامكي، ما المعزي قد تقولي، ما الراقد الوسنان مثل معذب القلب العليل، سهران من ألم وهذا نائم الليل الطويل، ذوقي أميمة ما أذوق وبعدها ما شئت قولي، أو ما دريت ابن البتول، لو سمعت ابن البتول إذ قادها شعث النواصي عاقدات للديول، قل الصحابة غير أن قليلهم غير القليل، من كل أبيض ما من كل أبيض واضح الحسبين معدوم المثيل، كحبيب الليث الهزبر. سلام الله على حبيب، سلام الله على حبيب، كحبيب الليث الهزبر ومسلم الأسد المديل، كبني علي والحسين وجعفر وبني عقيل. أولا ذكر علماؤنا أن حبيبا كان من أصحاب رسول الله ومن أجل أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. كان أمير المؤمنين علمه حرفا من اسم الله الأعظم، تعرف حرفا من اسم الله الأعظم. وعندما صرع حبيب وقف عليه الحسين سلام الله عليه، أقرأ لك نص كلام الحسين على رأس حبيب، قال رحمك الله يا حبيب، أشهد لقد كنت رجلا فاضلا تختم القرآن في ليلة، ليلة واحدة يقف حبيب على قدميه يختم كل القرآن. والروايات تقول لما استشهد حبيب هد مقتله الحسين، هد شلون البناء يتكسر يتحطم، بناء الحسين يتحطم لما استشهد حبيب. يقول الشيخ الدربندي رحمه الله في أسرار الشهادة، يقول لما وصل الحسين إلى كربلاء كتب كتابا إلى حبيب بن مظاهر في الكوفة، وحبيب هالمدة كان مختفي من ملاحقة ابن زياد، ابن زياد كان موزع جواسيسه بيت بيت منطقة منطقة محلة محلة يفتش عن الشيعة. كان حبيب جالسا مع زوجته، يقول الدربندي كان يأكلان الطعام زوجته تروح له بديها مهفة، وإذا برسول الحسين وصل دق الباب، قام حبيب واستلم الرسالة قرأه، يخبره الحسين أني وصلت إلى كربلاء، ويدعوه إلى نصرته. فرجع وسألته زوجته من كان بالباب، قال رسول الحسين، خيرد منك؟ قال يدعوني لنصرته. وصل إلى كربلاء ويدعوني لنصرته، الآن محاصر العدو محاصري. قالت أوز أنت ذاهب؟ في البداية قال لا، يريد يمتحنه. قال لا، لأن أخوها في جيش الجزيان. نعم. قال لا. قالت ولم ابن رسول الله يدعوك ما تروح؟ قال أخاف عليك أن تترملي تصبحين أرملة بعدي، أنا أروح للشهادة بعد ما أرجع. وإذا بها صاحت يا حبيب دعني آكل التراب ولا تترك نصرة ابن رسول الله. شكرها على ذلك وأرسل إلى غلامه، أعطاه جواده، فرسه، حصانه، قال روح، لأن ما كان يريد يطلع وهو راكب، كان يريد يدخل بالسكك من هنا وهناك يخفي نفسه. قال انتظرني بفلان منطقة حتى أذهب إلى نصرة ابن بنت رسول الله. خرج من البيت من هالسكة إلى هالسكة، وصل إلى عطار، رأى مسلم ابن عوسجة، وما أدراك من مسلم، رضوان الله عليه، أبطال أبطال. سلم عليه، شاف واقف عند عطار، قال له شو تريد؟ قال أبدا اشتري خضاب، شيبتي بيضت أرد أخضبها بالحناء. قال أنا أدلك على خضاب أحسن من هذا. هو صور عند فتح غير عطار، أخذه معه، قال له وين الخضاب؟ قال خلينا نروح نخطب لحانا وشيبتنا بدمنا في نصرة الحسين. توجه حبيب ومسلم وابن عوسج إلى كربلاء. وصل إلى كربلاء في وقت كان الحسين قدم 12 راية على 11 من خيرة أصحاب حملة الرايات، خلى راية واحدة ما أعطاها لأحد. تقدم بعض الصحابة قال يا ابن رسول الله أكرمني، شرفني بحمد هاي الراية. قال الآن سيأتي صاحبها. وإذا بالغبرة ارتفعت من ناحية الكوفة، الحسين عليه السلام قال جاء صاحب الراية، هذا ناصرنا، هذا حبيب، هذا حبيب ابن مظاهر. فقام الحسين وأصحابه لاستقبال حبيب، وقعت عين حبيب على الحسين، رمى بنفسه من جواده، اعتنق الحسين، اعتنقه الحسين، وجعل يبكيان. أقبل جميعا إلى خيمة الصحابة، هناك خيمة كبيرة الصحابة كانوا يجتمعون فيها، جلسوا. الحبيب وزنه غير يختلف عن البقية، استبشر الأصحاب، حبيب وحده كان يعادل 1000 من الجنود من ناحية المعنوية. ولذلك وصل الخبر البشارة إلى خيم النساء العلويات، سمعنا بقدوم حبيب، وهم يسألونه عن أوضاع الكوفة، وحبيب يخبرهم أن الوضع السياسي والعسكري في الكوفة بهذه الحالة، كل يوم صباحا 5000، عصرا 10000، وهكذا آلاف مؤلفة يجون إلى كربلاء، ما بين هؤلاء الألوف يجي واحد مثل حبيب. فبينما هو يحدثهم وإذا برسول حسب الظاهر كان طفلا مرسلا من قبل النساء، وقف بباب الخيمة يتفرس بالوجوه، يعاين يدور فرشي. ثم هذا الطفل قال أيكم ناصرنا؟ أيكم من هذا الحبيب الذي جاء؟ حبيب قال سيدي أنا عبدكم، أنا عبدكم، أنا حبيب، مر فضل. قال حبيب، حبيب عمتي زينب تقرؤك السلام. حبيب عمتي زينب تقرأك السلام وتقول الله الله بنا لا تقصر في نصرتنا. لما سمع حبيب مد يده قام يشيل تراب يجيب على راسه وهو يقول أنا من أكون حتى تسلم علي زينب؟ والله لأنعمنك عينا يا ابنة أمير المؤمنين. هنا الأبيات أسألك الدعاء لا هل هلت يعني زينب لا هل هلت لا هل هلت لأصحاب أخوها لا هل هلت لأصحاب أخوها على صوتها يتلاحقوها اي على صوتها يتلاها يا 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 حقوها يا وديارهم وديارهم لجله جروها وذيك الحلايل طلقوا نسوانهم طلقوها ذيك الحلايل طلقوها طلقوها لكن يا حيف ثاني محضروها يا حيف ثاني ما يا يا احضروها يمتى يوم الذي زينب سموه الله أكبر الله أكبر أنا زينب اللي يحجون عني أنا تمرمريت من زغر سني أنا تمرمريت من زغايا هاور سني سنية المصايب ما سنني آه راحوا هلي بالطبق عني أنا لا عادتي أقف بديوان ولا تخدرت مذني النسوان أنا لا شبت ذل ولا هوى هوايان هوى ويلا هذه زينب ومن قبل كانت نسألك وندعوك باسمك الأعظم كلكم بأصوات حزينة وياي أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله ليلة الجمعة وانت تدري وين قاعد هنا يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا غياث المستغيثين إلهنا فرج عنا همومنا يا الله فرج عنا همومنا اكشف غم المغمومين اقضي حاجات المحتاجين اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. كثير من الإخوان قالوا لي على المنبر ادعيني هذا أنا أستجيب دعاء أنا ألبي دعوتهم وأنتم ادعوا لهؤلاء المرضى أصحاب الحوائج المهموم المسجون المخطوف هؤلاء اللهم فرج عنهم جميعا اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك اللهم اجعلنا من أنصار الحسين واجعلنا من زوار الحسين وارزقنا شفاعة الحسين وجده وأبيه. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد أحينا حياتهم وأمتنا مماتهم فك رقابنا من النار اجعلنا من أهل الجنة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين الآن كلنا بصوت عالي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.